بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أقول إن الله سبحانه وتعالى خلق البشر من نفس واحدة، ولو شاء لجعله كالشجر فكانت كل شجرة تنبت وحدها على أصلها، وما ذلك إلا لحاجة البشر إلى الاتصال والترابط والتعاون، ولذلك شرع الله التعاون للناس فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وقال: مطلب من مطالب العقلاء، لأن الإنسان العاقل لا بد أن يتأثر ويؤثر، فهو محتاج إلى أن يتأثر من غيره، حتى لو كان عقله وثقافته ومستواه أعلى فإنه يسمع ما كان محجوبا عنه. وقديما قال عامر بن الضرب: فرجتها سخيلة، وهو رجل من حكماء العرب وقضاتهم في الجاهلية، وكانوا إذا أشكلت عليهم النازلة عرضوها عليه فيجتهد فيها فيفصلها، فجاءه إشكال وهو ميراث الخنثى المشكل، فبات يفكر ليلته كاملة ولم يعرف حلا لهذه الأزمة والمشكلة. ولديه جارية صغيرة في ثقافتها وعقلها نقص، فرأته ساهرا فقالت: ما يسهلك يا مولاي؟ قال: سئلت عن مسألة لم أحسن جوابها. قالت: وما هي؟ قال: ميراث الخنثى المشكل. قالت: أتبع المال المبال، أي اجعل الميراث تابعا للمبال، فإذا كان يسبق من جهة الذكر فهو ذكر، وإلا فهي أنثى. فقال: فرجتها سخيلة. فضرب ذلك مثلا. كذلك يحتاج الإنسان إلى التأثير في غيره، ومن لم يترك بصماته في العالم الذي يعيش فيه كانت حياته عادية وموته عاديا، ولم يترك أثرا في الحياة الدنيا. ومن عاش في هذه الدار فإنه مؤهل لأن يترك فيها بصماته وآثاره، وأن يؤثر في غيره ويقنع غيره بقناعاته. والاتصال كان البشر يستغلون له في قديم الزمان الوسائل البدائية، لأن البشر كانت حياتهم إذاك فطرية بدائية، فكانوا يرسلون الرسائل عن طريق الحمام الزاجل فيعلقونها في رقاب الحمام، والحمام متعود على المقام في مكان ويهاجر في فترات معينة إلى أمكنة مختلفة، فإذا وضع له ما يشتاق إليه من إلفه وقوته في مكان أحب ذلك المكان، فإذا وضع له في مكان آخر تردد بينهما دائما ذهابا وإيابا، فكانوا يحملونه رسائلهم ويعلقونها في رقاب الحمام، وكانوا يبالغون في التأثر بالحمام ومراجعة كلامه ونشيده. وقد قال الشاعر شجاق البلخلي فقال غنى، وبرح بالشجي فقال ناح، وقال الآخر تذكرني أم العلاء حمائم تجاوبن إذ مالت بهن غصون، تملأ ظلا ريشكن من الندى وتخضر مما حولكن فنون، ألا يا حمامات اللواء عدن عودة فإني إلى أصواتكن حزين، فعدن فلما عدن كدن يمتنني وكدت بأسرار لهن أبين، وعدن بقرقار الهدير كأنما شربن الحمياء بهن جنون، فلم ترى عيني مثلهن حمائما بكينا ولم تدمع لهن عيون، وكن حمامات جميعا بقفرة فأصبحن شتى ما لهن قرين. وقال الآخر تذكرني، وقال الآخر ولم تسمعي أي بعد في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هديل، تجاوبن في عدانة مرجحنة من السدر رواها المصيف مسيل، فهيجن لي أشواق جمل وإنما يهيج هوى جمل علي قليل. وهذه الأبيات يمكن أن تغير قافيتها فيقال: ألم تسمعي أي دعد في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هدير، تجاوبن في عيدانة مرجحنة من السدر رواها المصيف غدير، فهيجن لي أشواق جمل وإنما يهيج هوى جمل علي يسير بدل قليل. وقال الآخر وهو أبو فراس الحمداني: أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتا هل تشعرين بحالي؟ أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا؟ تعالي أقاسم كل هموم تعالي، أيضحك مأسور وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي. ومثل ذلك ما حصل للشاعر الصوفي بن الفارض لما سمع صوت حمامة وهو في خلوته وبكائه وخشوعه، فقال أبياته المشهورة التي فيها: فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني، ولقد تبكي فما أفهمها، ولقد أبكي فما تفهمني غير أني بالهوى أعرفها وهي أيضا بالهوى تعرفني. وكانوا يستغلون وسائل أخرى للاتصال عن طريق الكلاب المعلمة، واستغل ذلك الرومان في حضارتهم، وحاول الإغريق إيجاد اتصال بين قراهم بإيقاد النار في الأماكن المرتفعة، وذلك علامة على خبر ما، على خوف أو أمن أو على ظهور هلال أو بداية السنة أو على عيد من أعيادهم. فكانوا يوقدون نارا في مكان مرتفع، فإذا رأتها القرى المختلفة وصل إليها الخبر في نفس اللحظة. وهذا الحال يدل على اهتمام البشر بالاتصال وبأن يكون فعالا سريعا يوصل المعلومة في الوقت المناسب. ويذكر في بلادنا هذه أن قبيلة من قبائلنا المشهورة وهي قبيلة المدلش كان يولد فيهم المولود على شاطئ النهر في الجنوب، فيعلم به سكان تيرس في نفس الليلة، لأن كل فريق منهم يزغرد بعض نسائه فيسمع ذلك الفريق الآخر، فيزغرد فيسمع الفريق الآخر حتى يصل الخبر إلى الشمال. وإن كان هذا الاتصال غير فعال لأنه لا يأتي بالخبر تماما، لكن النار إذا كانت على العلم فإنها تجلب الأضياف، كما قال حاتم بن عبد الله الطائي: أوقد فإن الليل لين قر والريح يا واقد ريح صر، لكي يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. وكذلك قالت الخنساء تماضل بنت عمرو بن شريد السلمية في مرضيتها لأخيها صخر بن عمرو بن شريد: قلم بعينك أم بالعين عوار، أم ذرفت إن خلت من أهلها الدار، إلى أن تقول في هذه القصيدة: وإن صخرا لوالينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشتوا لنحار، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، كأنه علم أي جبن في رأسه نار. وبعد أن تطورت البشرية وتطورت وسائلها احتاجت إلى اتصال مفهم، فأشأت لذلك الكتب التي ترسل، ومن أسرعها في التاريخ كتاب سليمان عليه السلام الذي أرسل به الهدهد فرماه إلى ملكة سبع، فجمعت قومها وأهل شورى اليمن فقالت: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فالكتاب كريم لأنه مختوم، وقيل لأنه مفتتح بذكر الله، ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وهذا يقتضي مشروعية تعريف الكاتب بنفسه في بداية كتابه، وهذا الذي عقد له البخاري فصلا بابا في صحيحه: باب من بدأ بنفسه في كتابه، فيبدأ بنفسه فيعرف بنفسه أولا: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكان الاتصال الثاني لسليمان هو نقل عرش امرأة سبع من اليمن إلى الشام، وقد عرض ذلك على جنوده، وقد حشر له جنوده من الإنس والطير، من الجن والإنس والطير، وهم يوزعون أي يجمعون، فقال له عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. وقال له الذي عنده علم من الكتاب، وظاهر الآية أنه بشر وأن لديه علم من الكتاب المنزل، أن يعلم اسم الله الأعظم أو يعرف من أسرار كتاب الله ما يستطيع إحضار العرش به، قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. فلم يتخذ سليمان القرار حتى حضر العرش عنده، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم بنذارته إلى الملوك وإلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام، ففي الصحيحين أنه كتب إلى هرقل كتابا وأعطاه دحية بن خليفة الكلبية، وأرسله به إلى ملك بني غسان ليوصله إلى كسرى إلى قيصر. وهذا الكتاب فيه من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكتب إلى كسرى كتابا أرسله إليه مع عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي. وكتب إلى النجاشي كتابا كذلك. وفي حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام، وما زال بعض كتبه موجودا اليوم ككتابه إلى المنذر بن ساوى وهو سيد البحرين وملك البحرين، والكتاب ما زال موجودا وهو بخط علي بن أبي طالب وما زال في جلد غزال في تركيا إلى الآن، وقد كتب فيه نذارته إلى المنذر بن ساوى، فأسلم المنذر وحفظ هذا الكتاب ووصل إلى خلفاء بني العباس فحفظوه حتى وصل إلى خلفاء بني عثمان وهو موجود في اسطنبول الآن. وبعد ذلك اتخذ الخلفاء ما يسمى خيل البريد للاتصال السريع، وأول من رتبها عبد الملك بن مروان، فكان الكتاب تجري به الفرس أو عدد من الخيول مسافة معينة فتستلمه خيل مستريحة كانت تنتظره فتنقله إلى خيل أخرى مستريحة، وكل مسافة محددة بالأمتار، وكانوا يسمون ذلك بريدا. والبريد هو أربع غلوات للخيل، أربع زريات تستريح الفرس كل غلوة. و الأربعة برود هي 48 ميلا، وهي مسافة القصر عند كثير من الفقهاء. وكانت هذه الخيل تستعمل في البداية لنقل ما خف من الأحبار والأوامر والتوجيهات، ولكنها فيما بعد استعملت لإحضار ما يحتاج إليه الخلفاء. وأيضا ففي قصة الواثق أمير المؤمنين العباسي وهو تاسع خلفاء بني العباس أنه أنشدته جارية في الليل قول الشاعر أظليم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم، فقال أظليم إن مصابكم رجل بالرفع خبر إن، فقالت لا أظليم إن مصابكم رجلا هكذا علمني شيخي أبو عثمان المازني، فأرسل خيل البريد فأحضرت أبو عثمان المازني من البصرة في نفس الليلة في وقت سريع، فسأله عن البيت فقال يا أمير المؤمنين ألا ترى أن البيت مغلق إلى قوله ظلم، فظلم هي خبر إن، ورجلا مفعول مصابكم وهي مصدر ينصب. فكانت تستعمل خيل البريد للاتصال السريع وللإنذار. وقد أعد سيف الدولة الحمداني خيولا لإخباره عن مكائد الروم وحملات الصليبيين، فكانت الحملة إذا تحركت من ألمانيا من مدينة آسن أو آخن يصل الخبر إلى سيف الدولة في نفس اليوم. ولذلك قال فيه أبو الطيب المتنبي في قصيدته التي مطلعها لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي، وللحب ما لم يبق مني وما بقي، وما كنت ممن يدخل العشق قلبه، ولكن من يبصر جفونك يعشقي، وبين الرضا والقرب والسخط والنوى مجال لدمع المقلة المترقلق. يقول فيها رأى ملك الروم ارتياحك للندى فقام مقام المجتد المتملق، وكاتب من أرض بعيد مرامها قريب على خير حواليك سبق، وقد سار منها كل سير رسوله فما سار إلا فوقها من مفلق. وفي العصر الحديث احتاج إلى تطور أكثر لأن الاتصال لم يعد بالفاعلية الكافية والبهائم، صار الزمان أسرع منها وحاجات الناس أسرع والوسائل اختلفت، فاحتاج إلى اكتشاف جديد، فاكتشف التلغراف وهو أول الوسائل الحديثة اكتشافا، وطريقته ربط كابل طويل يصل بين مدينة وأخرى ويحرك آلات فتؤثر في صفحة مشهورة وكل تأثير يقرأه القارئ لأنه يعلم أنه رمز لحرف معين فيقرأه ويفهمه. ولما حصلت قضية التلغراف بما أن شفرتها صعبة الفهم اختلف الفقهاء في إثبات الأهلة بها وإثبات الأحكام القضائية وغير ذلك، وكتب فيها عدد من العلماء، ألف فيها كتاب، ألف فيها الشيخ بقية المطيعي كتابا سماه القول الحق في قضية البرق، أي في الإثبات عن طريق قضية التلغراف التي تسمى البرق. ثم بعد ذلك اكتشف التيار المجلفن وهو الذي يسمى الآن بالكهرباء، اكتشفه شاب إيطالي فاشل في الدراسة ورأى التأثير عن بعد عن طريق الأنياف، فكان ذلك سببا لأول اتصال وأول هاتف اكتشفه، هو الذي اكتشفه، وهذا الهاتف قطع المحيط الأطلنطي فكان الاتصال فيه بين من هو في الولايات المتحدة الأمريكية ومن هو في إيطاليا. وهذا الاتصال عن بعد إما أن يكون عن طريق الكابل على فكرة التلغراف أو أن يكون عن طريق الألياف. ثم أخيرا اكتشف السيلكون وهو مختصر لذلك كله، فجاء بثورة المعلومات الحديثة وجاء الكمبيوتر، وأول ما اكتشف الكمبيوتر في ولاية بنسلفانيا في جامعة بنسلفانيا في أمريكا، لكنه كان مكلفا كثيرا فكان الكمبيوتر الواحد على قدر غرفة كبيرة. وهذا الاكتشاف كان له ما بعده في العلم الحديث، ولذلك اختلف الناس في تسميته، فمنهم من سماه الرتابة ومنهم من سماه المنظمة ومنهم من سماه العقل الإلكتروني ومنهم من سماه الإنسان العاقل ومنهم من سماه الحاسبة الكبرى أو الحاسوب، وهي أسماء كلها لمسمى واحد. ومضت أجيال الكمبيوتر حتى وصلت إلى الجيل الخامس حيث استعمل السيلكون واختصر الكمبيوتر وأصبح محمولا، وإلى الآن ما زال التطور هائلا في الاتصالات. وهذا الاتصال الآن بدايته ما كان منه عن طريق الكمبيوتر كان عن طريق المودم بنقل الرسالة كطريقة الفاكس في داخل الجهاز، فتكون نسخة كاملة منها ليس فيها أي تحريف ولا أي تبديل، وفيها الختم وفيها التوقيع، منقولة عن طريق سكانر فتصل عن طريق المودم. واستعمل عدد من الوسائل الأخرى أوثقها التلكس، لأن التلكس تخرج مخرجها في نسختين، نسخة مكتوبة على الجهاز ونسخة في الشريط المثقب، وكل تثقيب هو علامة على حرف معين، وأيضا لا تفتح حتى تعرف شفرة الشخص المتصل وحتى تعرف بنفسها بعد ذلك، فهي أوثق وسائل الاتصال وأقلها ثقة الهاتف لسهولة تقليد الأصوات، والتلكس والفاكس أقصد لسهولة التزوير في المستندات التي ترسل عن طريق الفاكس، وبالأخص إذا كان فيه عدم وضوح في الخط. كان جهاز الاستخبارات المركزي الأمريكي حريصا على السبق في مجال الاتصالات فأنشأ شبكة سماها شبكة الأنترنت، وهي منطلقة من فكرة العولمة التي ترى أن العالم جميعا قرية واحدة، وأنه ينبغي أن ينطبع بدين واحد وحضارة واحدة وخلق واحد ولباس واحد وزي واحد وطعام واحد ودراسة ومناهج دراسية واحدة، فيكون العالم جميعا قرية واحدة. وهذه الفكرة على أساسها أنشئ كثير من المؤسسات الجديدة، منها النظام العالمي الجديد، ومنها توحيد المناهج الذي تسعى له اليونسكو، ومنها كذلك توحيد الدين الذي تسعى له منظمة دولية اسمها الانترفيت بمعنى الدين العالمي. وهذه الشبكة في البداية جعلت فيها حشدا كبيرا من معلوماتها فسهل البحث فيها، لأنه إما بالمسح الضوئي وإما بالمسح الضوئي وإما عن طريق التتبع بكتابة المطلوب، والمطلوب لبحثه أوجه متعددة، إما أن يكون ببحث الجذر جذر الكلمة أو لبحث الاشتقاق وكل ما يتعلق به، أو البحث مع التشكيل أو البحث دون التشكيل أو البحث المتشعب أو البحث حتى في المعنى، وكانت البداية بالحروف الإنجليزية لأنها التي هي أشهر دوليا. وفي الأخير دخل الحرف العربي، وأول من أدخل ذلك مؤسسة صخر، وقد تكلفت في ذلك مبالغ كبيرة، فأدخلت الحرف العربية إلى عالم الكمبيوتر ثم إلى عالم الإنترنت. وأخيرا قرر جهاز الاستخبارات المركزي الأمريكي تعميم هذه الشبكة ليستفيدوا من معلومات العالم، وبالأخص ما يتعلق بتذاكر السفر وما يتعلق بالحوالات البنكية والأرصدة وما يتعلق بالنشاط التجاري والبوليصات، بوليصات النقل والشحن، وما يتعلق بمعلومات الأفراد وترقياتهم. فكان هذا هو المحور الأول من محورات الإنترنت، أنها أولا جهاز مملوك لجهاز الاستخبارات المركزي الأمريكي، وأن هذه المعلومات هم يستفيدون منها أكثر من سواهم، وأن لديهم وسائل البحث السريع والتقصير لكل ما فيها. المحور الثاني أو السلبية الثانية لهذا الجهاز أنه مضيعة للوقت، فالناس ينشغلون به وتتفتح لهم الأبواب وتتشعب عليهم الشعب، فالذي تعود عليه يكون إدمانا لديه كالإدمان على المخدرات أو الإدمان على متابعة القنوات الفضائية ونحو ذلك، فينشغل به حتى يضيع وقته. السلبية الثالثة أن هذه الشبكة أيضا استغلت استغلالا سيئا، فنشر عليها أنواع الفساد، فعليها كثير من المواقع الإباحية التي لا تحصى ولا تعد، وكذلك كل الأفكار الهدامة التي كان يمكن حصارها أو فلترتها لم يعد ذلك ممكنا بوجود هذه الشبكة. وكذلك من أضرارها ومشكلاتها الكبرى الوصل بين أجناس الناس، فكثير من البشر إذا فتحت لهم أبواب الاتصال سيستغلون ذلك استغلالا سيئا، لأن لهم شهوات وأغراض شيطانية فيتبعونها. ولهذه الشبكة فوائد وإيجابيات، أهمها سهولة البحث واختصار الوقت، فأنت إذا طلبت تخريج أي حديث بدل أن تسهر الليالي ذوات العدد وأنت تبحث عنه في صفحات الكتب، بمجرد إدخاله يمكن أن تبحث عنه بطرف الحديث أو براويه أو بكلمة منه أيا كانت تلك الكلمة. وكذلك البحث في تفسير القرآن، وكذلك البحث في العلوم الحديثة كلها، فكل المقررات العلمية موجودة على الشبكة، وأكثر المؤلفات المطبوعة اليوم موجودة على الشبكة أيضا، وكثير من الأبحاث التي لم تنشر بعد على الورق هي موجودة على الشبكة، فكانت الفائدة منها من هذا الوجه كبيرة. أما الإيجابية الكبرى فيها فهي ما حصل من استغلالها بالمواقع الإسلامية المعرفة بالإسلام بمختلف لغات العالم، ومنها مواقع كبرى يتبع لها عدد من المواقع، وهذه المواقع منها ما يتابع حياة الناس بالفتاوي الوقتية، وترون من هذه المواقع الكبرى مثلا إسلام أونلاين وإسلام توداي الإسلام اليوم وشبكة الإسلام ويب أي الشبكة الإسلامية وغيرها من المواقع الكبرى التي فيها فتاوي متابعة لحياة الناس وأوقاتهم. وهذه الفتاوى ما كان منها متكررا مباشرة يبرمجه الجهاز، فإذا جاء نفس السؤال الذي سبق يعيد الجهاز بذاته عن طريق الشبكة نفس الجواب، وإذا كان سؤالا جديدا يضاف جوابه مع المشايخ المتخصصين المهتمين بهذا. وكذلك من فوائد الإنترنت أن كثيرا من الأمور التي كانت محظورة والنظام العالمي الجديد لا يرغب في نشرها وللاطلاع عليها من اضطهاد الشعوب ومضايقتهم والإهانات والتعدي على حقوق الإنسان كشفتها هذه الشبكة. فأنتم اليوم تعرفون تفاصيل السجون الأمريكية السرية، غوانتانامو والسجن الذي في إيطاليا والسجون الأخرى، وهي مكشوفة عن طريق الشبكة ولا يسمح بنشرها في وسائل الإعلام ولا في غيرها، فكان الاتصال بها عن طريق الشبكة اتصالا فعالا مفيدا. وكذلك من الإيجابيات أن الشبكة يمكن أن تستغل عصا في وجه الاستبداد، فالحكام المستبدون الذين يضطهدون شعوبهم كانت الشعوب لا تجد وسيلة للتعبير، إذا خرجت في مظاهرات قمعت، وإذا رفعت اللافتات ضربت، فما لها وسيلة للتعبير لأن وسائل الإعلام تملكها المؤسسة الرسمية. فوجدت هذه القناة وسيلة للتعبير ولنشر الأفكار التي يريدونها وبيان ما يحتاجون إلى بيانه بسهولة لا يحتاج معها إلى تعن ولا إلى بذل مال. وكذلك من فوائد هذه الشبكة أنها أيضا سهلت الاتصال، فالاتصال عن طريق الهاتف كان مكلفا جدا، وبلا خص بين بعض المناطق النائية، فتبلغ تكلفة الاتصال عبر القمر الصناعي في الجو مثلا 10 دولارات لكل دقيقة، وهكذا تكاليف باهظة. لكن إذا كان الاتصال عن طريق الانترنت فإنه يكون رخيصا جدا، لا يكلف نصف دولار واحد. وهذه بعض المضار والمصالح، وقد ضاق الوقت عن استكمال ما كنا نريد الحديث فيه في هذا الباب، واللبيب بالإشارة يفهم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا، وأن يهدينا للصواب والسداد، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. سأحاول الإجابة على بعض أسئلتكم، ومن المعلوم أن الوقت لا يتسع لإجابة جميعها، ولكن كل من شارك فطرح سؤالا فهو مأجور أجر طلب العلم. هذا السؤال: كيف يمكن للمسلم أن يقوي يقينه بالله تعالى؟ الجواب أن على المسلم أن يقوي صلته بالله تعالى، ويجب عليه تقوية إيمانه والسعي لزيادة هذا الإيمان دائما. فالإيمان قابل للزيادة والنقصان، ويزداد بالازدياد من الطاعات وينقص بالمعاصي، فيجب على الإنسان أن يزيد إيمانه دائما، وأن يحرص على قربه من الله جل جلاله، فالله يتقرب إلى من تقرب إليه. وقد ثبت في الحديث القدسي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. وإذا عرف الإنسان أن تفاضل أهل الإيمان فيه كبير، هم درجات عند الله، وأن أهل الآخرة درجاتهم متفاوتة، كما قال الله تعالى: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، فإن كان من ذوي الهمم العالية فإنه سيحرص على زيادة إيمانه وصلته بالله سبحانه وتعالى، زيادة الطاعات وزيادة قراءة القرآن والذكر والكينونة مع الله تعالى في كل الأوقات. هذا السؤال يقول: أريد منكم اقتراح أدوات لتقوية الهمة والعزيمة والطموح. الجواب أن هذا مما يجب على الإنسان أن يحرص عليه، فالإنسان قيمته إنما هي همته، فمن كانت قيمته مجرد جمع الأرزاق الدنيوية فإن ذلك تحصله الفارة والنملة، وهو شريك للفارة والنملة في معاشهما، ومن كانت همته الفردوس الأعلى من الجنة فإنه سيتعب جسمه بالوصول إلى ما تعلق به، ومعالي الأمور لا تنال إلا بالهمم العالية. ولذلك يقول السيوطي رحمه الله: من تكون نفسه أبية يطمح للمراتب العلية، رجا فخاف فأصاخ فأحب مأموره وما لها عنه اجتنب، فحبه الله فكان عقله وسمعه ويده ورجله، واعتده من أولياه، إن دعا أجابه أو استعاذه أعانه. أما الذي همته دنية فلا مبالاة له سنية، فوق جهل الجاهلين يجهل، وتحت سبل المارقين يدخل، فخذ صلاحا بعد أو فسادا، وشقوة ترضيك أو إسعادا، وقربا أو بعدا، وسخطا أو رضا، وجنة الفردوس أو نار النار. هل تطور التكنولوجيا يواكب المتطلبات الأخلاقية؟ الجواب أن التطور التكنولوجيا هو نتاج الحاجة، فحاجة البشرية هي التي تؤدي إلى التطور التكنولوجي، وهي التي تؤدي إلى الاختراعات، فالاختراع وريد الحاجة. وما ذكرناه من الاكتشافات والتطور الهائل في الاتصالات كله ناشئ عن حاجة البشر إلى وسائل اتصال ملائمة للسرعة وفعالة في الوصول في الوقت المناسب. وما يتعلق بالجانب الخلقي ينبغي أن تبنى عليه التصرفات كلها، وهذا ما لم يتقيد به العلم الحديث مع الأسف. فاليوم تسمعون عن الاستنساخ البشري وحتى الاستنساخ الحيواني قبله، وتسمعون عن كثير من الأمور التي هي منافية للأخلاق ويهتم بها العلم الحديث وتنفق في سبيلها الأموال الطائلة في الدراسات، وهي منافية للأخلاق البشرية والقيم الإنسانية. والاتصال يدخل في هذا القبيل، في الغرف، غرف المحادثة في الإنترنت كثيرا ما يكون المقصود بها مقصدا خبيثا لإغواء النفوس واتباع الهوى، وكذلك ما يبث عليها من الأفلام والكتب التي كثير منها يقصد به الإغواء والإضلال، وهو مناف الأخلاق والقيم والدين. هل من حلف أن يفعل حراما وفعله هل عليه كفارة أم لا؟ الجواب لا، ليست عليه كفارة، لكن عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر مما فعل، فإن هذا الأمر عظيم حين أقسم بالله على أن يخالف أمره وأن يعصي منهجه، فذلك مخالفة عظيمة مغلظة، فيجب عليه أن يتوب وأن يتبع الحسنة السيئة لعل الله يرفعه عنه ذلك. مسافر يريد السفر مسافة 150 كيلومترا مع العلم أنه سوف يمضي 4 أيام في المدينة و3 أيام في مدينة أخرى، هل يقصر طيلة السفر أم لا؟ الجواب أنه في أثناء السفر بين المدن يقصر قطعا، وفي المدينة التي نوى أن يستقر فيها 4 أيام كاملة يتم، وفي المدينة التي نوى فيها 3 أيام فقط يقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة 3، فأجاز للمهاجرين الإقامة بمكة 3 أيام بعد قضاء النسك، فدل ذلك على أن 3 أيام لا تقطع حكم السفر، لأنهم لا يحل لهم الاستقرار بمكة بعد أن باعوها لله وهاجروا منها. ما هي أفضل وسيلة للقضاء على انتشار المواقع الإباحية؟ ألا يجب على الدولة أن تراقب ذلك وأن لا تسمح به؟ الجواب أن المراقبة على الشبكة غير فعالة مطلقا، فالتكاليف المادية الكبيرة جدا التي تنفق في التشويش على بعض المواقع وحجبها ليست تساوي قيمة ذلك، لأن المواقع يمكن أن تتعدد، فإذا حجب هذا الموقع يمكن أن ينجم في نفس الوقت 10 مواقع أكثر، فلذلك ليست المراقبة فعالة، وإنما الحل في ذلك هو مكاثرة أهل الشر بالخير. فإذا ازداد الالتزام في الناس بين الشباب والشابات وانتشرت الدعوة والتربية الصالحة بينهم، فإن هذه المواقع سيقل روادها تبعا لذلك، وإذا انتشر الفساد وعلى شأنه فإن هذه المواقع سيزداد فعلها وتأثيرها في المجتمع. فإذا مجرد الرقابة ليست فعالة في حجب المواقع والتشويش عليها، ولذلك تجدون الآن أن كثيرا من المواقع التي شوش عليها ازداد الطلب عليها وازدادت الرغبة فيها. والبشر من طبعهم أن كل ممنوع مرغوب، كل ما منعوه يرغبون فيه، فلذلك الأفضل أن نعتني بتربية أنفسنا وبإلزامها بمنهج الله وبالالتزام بالحق، فيكون ذلك كافيا لنا عن إنفاق أموال باهظة على التشويش على موقع واحد أو موقعين، ولا نستطيع التشويش على آلاف المواقع في وقت واحد. مع أنه في أيام الحرب على غزة كان عدد من القراصنة في المغرب وفي اليمن وفي السعودية سطروا على مواقع صهيونية فدمروا عددا كبيرا منها، أكثر من 1700 موقع، وهذا لا يضر في ضررا ماديا لكن ضرره المعنوي موجود، لأن هذه المواقع أغلبها مشفر ومحفوظ بكثير من الاحتياطات، ومع ذلك استطاع هؤلاء الشباب أن يفك الشفرة وأن يدخلوا هذه المواقع ويحطموها من الداخل. ما هي مسؤولية شركات الاتصال وموفرة الماء؟ الجواب أن المسؤولية جسيمة، فيجب على شركات الاتصال أن لا توفر الاتصال بتلك المواقع الخبيثة، ويجب على موفر الخدمة كذلك أن يمنع من يستغلها في مكانه وفي مقهاه، وأن يمنعه من ذلك، لأن هذا هو من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. هل يجوز لمن كان يقوم الليل في زمن الدراسة أن يراجع آخر الليل في المسجد مع أنه يجد وساوس عندما يفعل ذلك؟ الجواب أن عبد الله بن عمر روى في الصحيح أن حفصة قالت له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في بيت حفصة: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. فمن كان يقوم من الليل فليحافظ على قيامه فإن ذلك خير له. وإذا كان الإنسان يستغل وقتا ما للمذاكرة والمراجعة فذلك الوقت أيضا لا بد أن يخلص فيه النية حتى يكون تعبدا لله سبحانه وتعالى. فدراستكم هذه إذا أحسنتم فيها النية كانت جهادا في سبيل الله، وكان الإنسان مأجورا فيها كما يؤجر في الجهاد وكما يؤجر في طلب العلم الشرعي. من لم يجود الفاتحة في الصلاة هل صلاته صحيحة مع العلم أنه يعرف تجويدها؟ جواب أنه إذا لحن لحنا جليا مغيرا للمعنى فإن صلاته باطلة، وإذا لحن لحنا دون ذلك كفك المدغم ونحو ذلك فصلاته صحيحة ولكن أجره ناقص، لأن الله أمر بترتيل القرآن، قال: ورتل القرآن ترتيلا، قال: ورتلناه ترتيلا. هذا السؤال: هل الخدمة فوني حلال أم حرام؟ الجواب أن المعقود عليه لا بد أن يكون معلوما ولا يحل العقد على المجهول لأنه من الغرر، والمجهول منه الخدمة التي لم تحدد بوحدات اتصال، فالخدمة إنما تباع على أساس وحدات الاتصال المحددة متعارف عليها. فإذا دفع الإنسان مبلغا محددا على أن يتصل لمدة يومين أو أسبوع أو خمسة أيام ما شاء من الاتصالات فالمعقود عليه هنا مجهول، والعقد إذا كان على مجهول فهو غرر محرم وهو داخل في المزاملة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشركات التي تفعل ذلك إنما تأتم فيه بأهل الميسر والقمار، فهم يرون أنه سيربحون لأنه سيجلب لهم كثيرا من الزبناء ولن يستغل الزبناء المساحة المحددة جميعا. وبالأخص أنكم تجدون أنه إذا نزل برنامج من هذه البرامج فتحصل زحمة شديدة على الخطوط، فهذه الزحمة تضيع على الإنسان وقته ويريد الاتصال وقد اشترى الاتصال فلا يتمكنون، والإنسان يظن أيضا أنه هو الرابح لأنه يظن أنه سيتمكن من كل اتصالاته بهذا الثمن الزهيد، فلذلك يكون هذا من الميسر والقناع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.